قال رحمه الله: هو الدرس 59 من كتاب فتح المجيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله أخرجه أحمد. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أن يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يرين التمتع بالعمرة إلى الحج، ويران أن إفراد الحج أفضل أو بما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. والحديث الصحيحين. الصحيح أنه لا يخرج من النسك إلا بالتحلل. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء ومستدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدى بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري واستدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري. وفي حديث عائشة رضي الله عنه ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة حديث تؤيد قول ابن عباس. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وأبو بكر وعمر مجتهدان، ليس معنى ذلك الذنب لهما، لأن عمر رضي الله عنه يقول: إن أخذ بالقرآن فإن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله، يعني جمع بينهما. وإن أخذ بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه، فيقول: نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالحل ورقبهم فيه وحث عليهم وأثنى عليهم به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. مثل هذا الإجماع لو حفظه الطالب أمر طيب. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، أي كائن من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت له معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يصغ للإمام أن يجتهد. قال: وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي أو السماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورواها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليد لمخالفته الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام محمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري كان له مذهب، إن من درس مذهبه، وكذلك الليث بن سعد كان له مذهب، إن من درس مذهبه. ومعنى المذهب أنه تكثر أقوال الإمام في كثير من المسائل فيأخذ منها الأتباع، وربما انتسبوا إليه وربما تعصبوا له. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد: نظرت في المصحف فوجد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأس سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأس سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يعتبر من المهتمين بكلام أحمد، يعني لا يهمل كلامه، فهو حنبلي لأنه متحرر عن التقليد. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء، هذا ليس على إطلاقه، قد يصح الإسناد ولا يصح المتن. ولذلك تجد العلماء يقولون: هذا حديث صحيح فيما تأكدوا من صحة متنه وإسناده، ويقولون: هذا حديث صحيح الإسناد فيما ترجح عندهم صحة الإسناد وتشككوا في المتن أو لم يجزموا بالمتن. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار له وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلل ابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب، يرجع إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا من ينتسب إلى العلم نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلى المجتهد، والمجتهد عندهم فيه شروط لا تنطبق على أبي بكر وعمر، والاجتهاد قد انقطع، ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالف ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.